الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فلعل الكلام قد توقف بالأمس عند فوائد حديث جابر رضي الله عنه، والذي ذكر فيه بأنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه ف لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له وضربه، ضرب ذلك الجمل فسار سيرا لم يسر مثله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بعنيه بأقية. فقال جابر رضي الله عنه: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. قال جابر: واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم أرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذه فهو لك. وعرفنا بأن من فوائد هذا الحديث جواز ركوب البعير أو الحيوان الضعيف المريض بشرط ألا يشق عليه، وكذلك جواز ضربه بشرط ألا يكون ضربا مبرحا ويكون ضربا ذا فائدة. أما إذا كان البعير أو الحيوان لا يستطيع المشي أصلا لكونه قد انكسرت قدمه مثلا، فلا فائدة من ضربه اللهم إلا تعذيبه، والتعذيب حرام. وأيضا من فوائد هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الرعاية لمن تحته، ولذلك كان يسير في آخر القوم من أجل أن يتفقد أحوال الناس. كذلك استفدنا بأنه عليه الصلاة والسلام كان متواضعا وكان محسنا إلى الناس بالدعاء. أيضا من فوائد الحديث بأن الإنسان المسلم يعين أخاه على دابته ويرجو بذلك أن يكتب الله له صدقة. ومن فوائد الحديث أيضا جواز شراء الأكابر من الأصاغر. ومن فوائد الحديث أيضا بأنه لا حرج أن يقول الإنسان لا، إذا كان لا يريد أن يبيع فلا حرج أن يقول لا، وليس ذلك من سوء الأدب في شيء، لأن البيع قائم على الرضا. ومن فوائد الحديث أيضا أن المساومة لا بد فيها من ذكر الثمن. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا بأس من تكرار طلب البيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: بعنيه بأقية. فلما قال جابر لا كرر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بعنيه. أيضا من فوائد الحديث أيها الإخوة الكرام جواز اشتراط المنفعة في المبيع على وجه معلوم، جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم، لأن جابرا رضي الله عنه اشترط حملانه إلى أهله، لكن لو كانت المنفعة على وجه مجهول فلا يصح. مثال ذلك أن بعض الناس يبيع بيته فيشترط أن يسكنه 6 أشهر مثلا، هذا لا حرج فيه، لكن لو باع بيته واشترط بألا يسلمه إلا إذا وجد بيتا غيره هذه لا تجوز، لأنها مجهولة ومفضية إلى الخصومة والنزاع. أيضا من فوائد الحديث أيها الإخوان جواز استخدام الإنسان غيره. من أين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في أثره رجلا، فهذا المرسل مستخدم لدى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يستخدم الإنسان أخاه الإنسان إذا لم يكن الآخر يكره. يعني مثلا ما في مانع أن الإنسان يقول لأخيه: ناولني كذا، أو اذهب إلى فلان فقل له كذا. إذا كان هذا المستخدم يسر بذلك ويفرح ما في مانع من استخدامه. أما إذا كان يكره ذلك وعلم بالقرائن بأنه لذلك كاره فلا يجوز. ونحن نعلم بأن الصحابة الكرام كلهم كانوا يسارعون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمر بأمر إلا ابتدروه رضوان الله عليهم. أيضا من فوائد الحديث جواز التوكيل، جواز التوكيل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا في أن يوفي جابرا ثمن ذلك البعير، وأمره بأن يزن ويرجح، يرجح يعني يزيده. فالتوكيل جائز. وسيأتي معنا إن شاء الله كتاب الوكالة، وسنعلم بأن الوكالة جائزة بالقرآن، فإن الله عز وجل حكى عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه. فهنا وكلوا صاحبهم في أن يأتي لهم بالطعام. فالحديث يدل على مشروعية التوكيل. طيب، أيضا من فوائد الحديث جواز اختبار الإنسان بما لا يراد حقيقته، جواز اختبار الإنسان بما لا يراد حقيقته. ما وجه ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: بعنيه، وهو عليه الصلاة والسلام ما يريد حقيقة البيع، وإنما إما أنه أراد أن يعين جابرا، أراد أن يعطيه مالا، لكن أخرج ذلك في صورة البيع، وإما أنه أراد أن ينفل جابرا من الغنيمة زيادة على ما أعطى لسائر الناس، وأخرج ذلك في صورة البيع. طيب، أيضا من فوائد الحديث أيها الإخوان كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جمع لجابر بين العوض والمعوض، بين العوض والمعوض. أيضا من فوائد الحديث فضيلة جابر رضي الله عنه، فضيلة جابر رضي الله عنه، حيث سارع إلى الإتيان بالمبيع بمجرد أن وصل. ولذلك يقول: فلما بلغت أهلي أتيته به. في بعض الروايات بأنه جاء بالجمل عند المسجد قبل أن يصل إلى بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ فقال: لا. قال له: ادخل فصل ركعتين. يعني أول شيء تدخل إلى المسجد وتصلي ركعتين، هذه سنة للمسافر، هذه سنة للمسافر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسجد. وإن كان بعض العلماء يقولون كان يبدأ بالمسجد من أجل أن يأتيه الناس فيسلموا عليه، لأن حجراته عليه الصلاة والسلام ضيقة ما تسع الناس، فمن أجل ذلك كان يبدأ بالمسجد فيصلي فيه، ومن أراد من أهل المدينة أن يأتيه فيسلم عليه فإنه يجده في المسجد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن جابر رضي الله عنه ما تلكأ، ما تلكأ، كما هي عادة بعض الناس الآن، ربما يبيعك الشيء ويتعمد أن يستعمله اليوم واليومين والثلاثة قبل أن يأتيك به. فإذا باعك سيارة فإنه يستخدمها إلى أن ينشفها من وقودها مثلا، ويقضي بها مشاويره كلها ثم يأتيك بها، ونفسك لا تطيب بذلك. لا، جابر رضي الله عنه مجرد ما وصل جاء بالجمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من فوائد الحديث جواز المماكسة، جواز المماكسة وهي المناقصة في السعر، يعني تقول لي بمئة أقول لك اجعله بسبعين اجعله بستين، ما في مانع من هذا أن يكون بين المتبايعين مماكسة في سعر المبيع، لا حرج في ذلك إن شاء الله. أيضا من فوائد الحديث جواز الشراء بالدين، جواز الشراء بالدين، ما وجهه؟ صاحين ولا نايمين؟ من أين أخذنا جواز الشراء بالدين؟ أي نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل التراضي ولزم البيع، لكنه ما وفى جابرا الثمن إلا بعد ما وصل إلى المدينة، فما في مانع أن الإنسان يشتري الشيء بالدين، لا حرج في ذلك. لكن طبعا الدين أيها الإخوان مقيد بالضوابط الشرعية، لأن الإنسان ما ينبغي أن يستدين ما لا طاقة له به، فإن بعض الناس قد يعمد إلى شراء مثلا سيارة فخمة بالدين، أو أن يشتري بيتا فخما بالدين، هو لا يملك ثمنه، لكن من أجل أن يظهر نوعا من يعني كما يسمونه النفاق الاجتماعي، يعني يظهر بغير الصورة بغير حقيقته، يعني هو يريد أن يظهر على أنه من التجار الكبار، أنه من أصحاب الأموال، ولذلك يذهب فيشتري سيارة بثمن غال جدا من أجل أن يثق الناس فيه ويتعاملوا معه. مثل هذا أيها الإخوان لا يخلو من كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدين هم بالليل وذل بالنهار، هم بالليل وذل بالنهار. أيضا من فوائد الحديث بأنه لا حرج على الإنسان لو عظم شيء من الدنيا في نفسه، يعني ها هنا جابر رضي الله عنه صار هذا البعير عزيزا عنده، ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه قال لا. أيضا من فوائد الحديث أن العقود تلزم أن العقود تلزم بما دلت عليه، أن العقود تكون لازمة بما دلت عليه، يعني ليس لها لفظ مخصوص. كيف؟ يعني ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهب جابرا البعير، أليس كذلك؟ لأن البعير صار ملكا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتراه. ما قال لجابر وهبتك هذا البعير، ولا قال جابر قبلته، يعني ما حصل الإيجاب والقبول، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتراني ما كستك من أجل أن أخذ بعيرك، البعير والثمن لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهبه هذا البعير بغير لفظ الهبة، ولا قال له جابر قبلته. وكذلك أيها الإخوان حتى في الأنكحة ليس بالضرورة أن يقول الرجل زوجتك ابنتي ويقول الآخر قبلت، لكن لو جرى عرف الناس على كلام سوى هذا فلا حرج. لذلك المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني وهبت لك نفسي، فإذا كان الناس يقولون زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك أو نحو ذلك مما جرى عليه عرف الناس فلا حرج. سيأتي معنا ذلك إن شاء الله تفصيلا في كتاب النكاح. هذه أيها الإخوان بعض الفوائد التي تستنبط من حديث جابر. وقد نبهني بعض الإخوة إلى أن حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه لم نذكر فوائده، ولا ذكرناها وهو كان نائما، ما ذكرناها؟ طيب لما ما قلته؟ الحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد تحريم ثمن الكلب. تحريم ثمن الكلب، لا يجوز لك أيها المسلم أن تبيع كلبا. طيب، أيضا من الفوائد أن ظاهر الحديث شمول هذا النهي للكلب المعلم وغيره. ظاهر الحديث أن النهي يشمل الكلب المعلم وغيره، بل لو قال قائل بأن المقصود الكلب المعلم لو كلب الصيد لكان قوله وجيها، لأنه أصلا الكلب إذا ما كان معلم ولا هو يحرس ماشية لا يباع ولا يشتري، ما في فائدة أصلا، ما في إنسان عاقب يمشي يشتري يعني كلبا من أجل أن يقتنيه هكذا، إنما من أراد أن يقتني كلبا وأقصد بذلك المسلمين فإنما يأخذ الكلب من أجل أن يصيد به أو من أجل أن يمنع الذئاب عن ماشيته. نعم، أنا أقصد المسلمين، أما غير المسلمين الآن والعياذ بالله فقد تجد الرجل أو المرأة وهو معه 3 كلاب وكل كلب أقبح من أخيه، وبعضهم والله في فنادق 5 نجوم كما يقولون، يدخل إلى غرفته ومعه كلبه، والكلب ما شاء الله في حجم الخروف، وما يستطيعون العيش بغير الكلاب، وللأسف بعض المسلمين صاروا يقلدونهم في ذلك، فتجد الواحد منهم معه كلبه يعني يتمسح فيه ويخالطه في كل شيء، ونعوذ بالله من تلك الحال. فنرجع للحديث، نقول تحريم ثمن الكلب وأن ذلك يشمل الكلب المعلم وغيره، وأيضا من فوائد الحديث خبث الكلب. خبث الكلب، الكلب حيوان خبيث، قد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يمنع دخول الملائكة، أن جبريل عليه السلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزل عليه في ساعة فلم يأتي في تلك الساعة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته وفي يده عصا ألقاها وقال لا يخلف الله وعده ولا رسله، فوجد عليه الصلاة والسلام جروا يعني كليبا صغيرا، فسأل عائشة متى دخل هذا الجرو، قالت ما علمت به يا رسول الله، فأمر به فأخرج، فنزل جبريل وقال له يا محمد إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. فالكلب مانع من دخول الملائكة، وكذلك الكلب أيها الإخوان يذهب الأجر، قال عليه الصلاة والسلام من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص كل يوم من أجله قيراطا، والقيراط كما علمنا في الحديث الآخر مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، فالكلب لا يتخذ نعم إلا للضرورة. وما يشكل عليكم أيها الإخوان بأن الكلب نجس والحمار أيضا نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه رجس وأنه لا يسخر للدجال من الدواب إلا الحمار، فإنه رجس على رجس. لكن الحمار يجوز لنا أن نبيعه ونشتريه. لو قال قائل ما الفرق بين الكلب والحمار، نقول هناك فرقان. الفرق الأول شدة خبث الكلب، فإنه ذو نجاسة مغلظة بحيث إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل كم؟ 7 مرات، أولاهن بالتراب، بينما الحمار لا يطلب فيه ذلك. ثم الفرق الثاني أن الحمار منفعته مطلقة، ما في مانع لأن الإنسان يشتري حمارا، أما الكلب فمنفعته مقيدة بماذا؟ بالحاجة، من اتخذ كلبا إلا كلبا صيد أو ماشية، يعني تتخذه للحراسة أو تتخذه للصيد. لكن الحمار ممكن الآن الإنسان لو كان عنده سيارة مل منها ويريد يوم من الأيام أن يركب الحمار يذهب به إلى عمله، هل يمنع من ذلك؟ ما يمنع. والحمار ليس يعني بدنه نجسا، ولا وحتى لو شرب من إناء أو كذا فإنه يغسل واحدة، شأنه شأن سائر النجاسات. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم مهر البغي، ومهر البغي ما يبذل لها من أجرة في مقابل الاستمتاع ببضعها، هذا المال خبيث يحرم بذله على من بذل ويحرم أخذه على من أخذت. أيضا من فوائد الحديث تحريم البغاء، تحريم البغاء، لأن الله تعالى إذا حرم الشيء حرم ثمنه، تحريم البغاء. ونحن نقرأ في القرآن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وأيضا من فوائد الحديث أن الشريعة جاءت بالمحافظة على الأعراض والأموال، مثل ما جاءت بالمحافظة على الدين والمحافظة على العقول. أيضا من فوائد الحديث تحريم حلوان الكاهن، تحريم حلوان الكاهن، وهو الأجر أو ما يسمى الآن بالبياض الذي يبذل لمن يتكهن، لمن يتكهن، لمن يقرأ الفنجان ولا يضرب بالحصى ولا يخطف الرمل ولا يفتح الكتاب ولا ينظر في النجوم ولا يقرأ الكف وما إلى ذلك من ضروب الكهانة. ومن فوائد الحديث تحريم الكهانة، تحريم الكهانة، وهي ادعاء علم الغيب، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. حتى خير الناس النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. لذلك في غزوة تبوك لما فقد جمله عليه الصلاة والسلام المنافقون سخروا وقالوا يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين بعيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ناسا قالوا كذا وكذا وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله، وقد أعلمني الله أن بعيري بوادي كذا وقد حبسه غصن شجرة. فانطلق الصحابة إلى الوادي فوجدوا الأمر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتكهن محرم، ادعاء علم الغيب محرم. واضح أيها الناس؟ نعم. ومن فوائد الحديث أيضا سد الذرائع المفضية إلى مباشرة الحرام، سد الذرائع المفضية إلى مباشرة الحرام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى كثيرة تكلم عن الزنا، وتكلم عن تحريم الكهانة، وتكلم عليه الصلاة والسلام عن الكلب وخبثه، لكن ها هنا يمنع البذل الثمن في مقابل هذه الأشياء لئلا تعتادها النفوس. نعم، هذه أيها الإخوان بعض الفوائد التي تستنبط من هذه الأحاديث. ما هو الحديث الذي بعده؟ عن دبر. هذا يحتاج إلى كلام كثير في قضية الرق وغيرها. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.